بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاثة والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتدارس فيها هذه الرسالة المباركة المشهورة بثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد في منتصف القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. وقد مضى معنا في اللقاء الأول تلكم المقدمة التي استفتح بها الشيخ رسالته، وكنا قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قد استفتح هذه الرسالة بثلاث مقدمات: المقدمة الأولى أبان فيها عن المنهج الذي يجب أن يسلكه العبد في هذه الحياة، وأن قوام ذلكم المنهج على تلكم المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم جاء بهذه المقدمة الثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، كل مسألة تحوي بابا عظيما وبابا كبيرا في معتقد المسلم. المسألة الأولى أراد ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا هذا الرسول، فالواجب اتباعه وطاعته. المسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية. المسألة الثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. والشيخ رحمه الله كأنه كتب هذه المقدمات على حدة ثم ألحقها بأصل الرسالة، أعني ثلاثة الأصول. قال: أعلم رحمك الله أمر وفيه لفت الانتباه وفيه الدعاء بالرحمة، وهذا دليل على عظم ما يحمله هذا العالم لهذه الأمة من الرحمة والحرص على الخير لهم. أنه يجب على كل مسلم ومسلم، الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهو هنا في هذه المسائل الثلاث يريد المكلف رجلا كان أم امرأة، ما دام أنه مكلف فيجب عليه تعلم هذه المسائل الثلاث، وليس فقط الأمر يقف عند العلم كما قد مضى معنا في المقدمة الأولى، بل لا بد من العمل بهذا العلم، وإلا صار هذا العلم حجة على صاحبه، كما في الحديث الذي قد أشرنا إليه فيما مضى: والقرآن حجة لك أو عليك. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأورد قوله جل وعلا مستدلا على هذه المسألة في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أبان الشيخ في هذه المسألة أولا ما يتعلق بربوبية الله جل وعلا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، الخالق هو الله جل وعلا ولا خالق غيره سبحانه وتعالى، فله الخلق والأمر كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو الرازق سبحانه وتعالى، فلا رازق لنا غيره جل وعلا، كما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، في تمامها قال: فسيقولون الله، قال: فقل أفلا تتقون. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يتركنا سدى، لم يتركنا عبثا هكذا، لم يخلقنا ويرزقنا سبحانه وتعالى عبثا في هذه الحياة، بل أرسل إلينا رسولا. تأمل فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وانظر إلى هذه التي استدل بها الشيخ الإمام رحمه الله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفي اللغة إذا جاءت الكلمة نكرة ثم تكررت مرة أخرى نكرة فالثاني غير الأول، إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذه نكرة، شاهدا عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة. فإذا جاءت نكرة وجاءت مرة بعدها نكرة فالثاني غير الأول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. انظر، فعصى فرعون الرسول، جاء معرفا، فالثاني هنا الأخير الرسول المعرف هو الذي قبله، وهو موسى كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، انظر، فأخذناه أخذا وبيلا. والحال أنكم أنتم إذا عصيتم هذا الرسول فإن جزاءكم جزاء أولئك الذين عصوا رسولهم الذي أرسل إليكم. وهذا هو الشاهد من استدلال الشيخ رحمه الله على هذه المسألة. وهذا يبين لنا أمران: الأول أن أصل المسألة لا يتعلق بتوحيد الربوبية، وإنما متعلق بهذا النبي الكريم. وإن استفتح الشيخ المسألة بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هبلا، أراد رحمه الله أن هذا الخلق الذي تفرد به الخالق، وهذا الرزق الذي تفرد به الرزاق سبحانه وتعالى لعباده، لم يكن أمرا عبثا، ليسوا هم كالبهائم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويقف الأمر عند هذا، بل الله جل وعلا سخر كل ما في هذا الكون من أجل أن يقوم المكلف بعبادته، من أجل أن يقوم المكلف بعبادته. ولهذا ما يزال الله جل وعلا بين هذا وبين غيره. فتم عقل يعقل به الأمور، فالله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل بعث أو أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. انظر، هذه كرامة من الله جل وعلا لأمته، وأن الذي لا يدخل الجنة هو الذي يأبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ كأنهم يقولون: من هذا المجنون الذي يأبى؟ أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي هدى حاله، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. الله جل وعلا إنما أرسل هذا الرسول من أجل اتباعه. ولهذا الشيخ في المسألة الثالثة قال ماذا؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله. أطاع الرسول أشار إلى المسألة الأولى التي ذكرها، ووحد الله أشار إلى المسألة الثانية التي ذكرها. إن كان هذا حال قد حقق الأول وحقق الثاني لا يكون هذا حال كما سوف يأتي معنا في باب الولاء والبراء. إذن هذه المسألة الأولى متعلقة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا هو نص حديث رسول الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لهذا المسلم في هذه الحياة يكون على خوف وعلى وجه، فيقوم لله جل وعلا بحقه وبما أوجبه سبحانه وتعالى وبما أمر به، ويبتعد عن كل ما نهى عنه. هذا هو الأصل في المسلم، هذا هو الأصل في المسلم. نعم، لا يسلم المرء من النقص ومن الزلل ومن الخطأ ومن الوقوع في الإثم والمعصية وارتكاب الذنب، لكن المنبغي على المسلم أنه يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إليه سبحانه وتعالى، ولا يعقد في قلبه العصيان واستمراء الذنب والخطيئة، فإنها قد تعود عليه بالهلاك، والشيطان يفتح عليه أبواب الضلال، وله مسالك كثيرة وله مداخل عديدة. فينبغي بل يجب على المسلم في هذه الحياة أن يكون على حذر حتى لا يخسر دينه ويخسر آخرته. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. انظر أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يكون دون ذلك من البشر حتى لو كان من الأولياء والصالحين، فضلا عن أن يكون دون ذلك مما لا عقل له، بل يعد من الجمادات كالشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها والشجر والحجر وغير ذلك. إن كان رب العزة والجلال لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته حتى ولو كان ملكا مقرب أو نبي مرسل ممن لهم المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا ولهم المكانة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى، فما كان دون ذلك فمن باب أولى. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشرك هو أعظم الظلم، وهو أعظم معصية عصي بها رب العزة والجلال، وهو الذنب الذي لا يغفره سبحانه وتعالى. وإن مات عليه صاحبه كان من أهل النار والعياذ بالله. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. تأمل في هذا الكلام الرباني من كلام ربنا جل وعلا، يخاطب من؟ نبيه. أوحى إليه وأوحى إلى من كان قبله من إخوانه من الأنبياء والرسل، وهؤلاء إنما بعثهم الله جل وعلا وأرسلهم في أقوامهم، والنبي أرسل للناس كافة من أجل ماذا؟ من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما وظيفتهم؟ ما مهمتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع هذا انظر إلى هذا الكلام من ربنا جل وعلا: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمر خطير عظيم، وحاشى هذا النبي الكريم وإخوانه، لكن الأمر عظيم. ولهذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقول ربنا جل وعلا: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يخاف عليهم الشرك وهو على فراش الموت: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، انظر، ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العالم الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، الذي هو التوحيد. الإسلام العام التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وله هذه الأركان الخمس. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشرك كما قد مضى معنا أعظم الظلم وأكبر. ولهذا لما نزل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نزلت هذه الآية وشقت على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذاك الرجل. أينا لم يظلم نفسه؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم, هنا الشرك, لأن في الآية فضيلة عظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم انظر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضل عظيم من رب العالمين شقت على الصحابة الكرام, لأنهم يسارعون في الخيرات ويطلبون الفضائل والمكرمات ويسعون بما يقربهم إلى رب البريات. أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. وذكر أن المراد الشرك. ثم تلا عليهم قول لهما كما أخبرنا ربنا جل وعلا لما كان ينصح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الآية التي قبلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه قد آتى لقمان ماذا؟ الحكمة. وانظر إلى أول ما بدأ به: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لأن مع الأسف اليوم نسمع ماذا؟ ليس من الحكمة أن تدعو الناس إلى التوحيد, وإنما تدعوهم إلى الفضائل كما هو حال هذه الجماعات المحدثة كجماعة التبليغ وغيرها. لماذا يقول التوحيد يفرق بين الناس؟ التوحيد يفرق بين الناس. ولهذا طلب مرة من أحد الأشياخ الكبار أن يخرج معه, هذا كلام قديم ليس اليوم, فاشترط عليه أنه يخرج بشرط أنه يتكلم بما شاء, فأذن له. فلما وصل إلى المكان الذي أرادوا الوصول إليه في خارج هذه البلاد بدأ يشرح كتاب التوحيد. أرجعوه من أول يوم لم يمكنوا له المضي في هذا الأمر. المسألة ليست مسألة سهلة, المسألة خطيرة. التهويل من أمر التوحيد أمر خطير جد خطير, وأي دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة فاشلة ودعوة ضالة ودعوة منحرفة فاسدة. دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله جل وعلا. قيل المساجد مواضع الصلاة أو معذرة مواضع نعم السجود, وقيل فيها الصلاة نفسها, وجميعه لا يكون إلا لله, فلا يصلي إلا لله ولا يسجد إلا لله جل وعلا. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة في سياق ماذا؟ النهي: لا تدعوا مع الله أحد. أي أحد كان, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, فضلا عن أن يكون دون ذلك من البشر, حتى ولو كان صالحا وليا عابدا تقيا, هو مخلوق, والمخلوق لا يصرف له شيء من حق الخالق سبحانه وتعالى. العبادة محض حق الخالق الرب سبحانه وتعالى, فلا تدعو مع الله أحدا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. لما تدخل المسجد دعاء المسألة الدعاء المعروف الذي تسأل فيه ربك جل وعلا لا يكون إلا لله، ودعاء العبادة الصلاة ذاتها، الصلاة ذاتها، فإنك تسأل الله بلسان حالك. دعاء العبادة هو سؤال لكنه بلسان الحال، وأما دعاء المسألة سؤال بلسان المقال، تسأل الله تبارك وتعالى. فالمساجد كلها لله، سواء هذه البيوت التي بنيت لإقامة ذكر الله، أو هذه المواطن والمواضع التي يصلى فيها لله. قد جاء في الحديث أن الأرض تعتبر طهور المسجد، طهور تعتبر طهور المسلم ومسجد، ولهذا قال أينما رجل أدركته من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهور، لأن من فضل الله جل وعلا أن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه الأرض له مسجدا وطهورا. فلا يشترط أن تؤدي العبادة فقط في المسجد، وهذا من عظيم فضل الله. بل وأنت في الطريق مسافر أو خرجت إلى مكان حان وقت الصلاة ولا ثم مسجد، وأنت ممن يجب إجابة النداء في هذا المسجد، لك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه. نعم. الثالثة قال رحمه الله: أن من أطاع الرسول، انظر، ووحد الله. أطاع الرسول إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب، ولو كان أقرب الناس إليه. أن من أطاع الرسول ووحد الله حقق توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة، وتوحيد المرسل هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. توحيد المرسل أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، ذكر أنهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. من كان هذا حاله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأعطى وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال أهل العلم: من كان هذا حاله، أي أن حياته كلها لله، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. كل من جعل الله والرسول في حد وفي طرف، وجعل نفسه بالطرف الآخر، أنت لا يجوز لك أن توالي هذا، وهذا عمل قلب. وليس هذا خاصا بأهل الكفر وحسب، بل حتى أهل البدع والضلال يدخلون فيها. أهل البدع والضلال يدخلون فيها، الذين جعلوا الله والرسول، جعلوا دين الله جل وعلا شرعا في جهة وفي حد وفي طرف، وهم في الطرف الآخر في الجهة الأخرى في الحد الآخر. من كان هذا حالهم لا يجوز لك أيها الموحد لله جل وعلا الطائع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تواليه. والأصل في هذا قوله جل وعلا لا تجد قوما، قد استدل بها الشيخ رحمه الله، لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وثم ارتباط كبير بين هذين الركنين العظيم، ولهذا جاء التنصيص عليهما هنا وفي مواطن عدة، لأنها تحمل المرء على ماذا؟ على التزام دين الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى وفعله، يعني فعل الأمر وترك النهي. وانظر في آية الكتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد ذكر واقتران هذين الركنين بين في الوحي. هذا مثال في كتاب الله. في السنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأصلها أعني المودة المحبة نصرة. لا يكون هذا حال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يواد من حاد الله ورسوله. قال جل وعلا انظر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انظر إلى هذا السياق وهذا الترتيب. لماذا بدأ بالأب؟ لأنه أصل وجودك، هو السبب، الأصل أقصد السبب في وجودك، فله مقام عظيم عندك وله مكان كبير ومنزلة في قلبك. ثم قال أو أبناءه، من كنت أنت سبب في وجودهم، أو إخوانهم أقرب الناس إليك. ثم بدأ بأقرب الناس إليك بعد الإخوان العشيرة الذي تحتمي بهم وتستنصر بهم. ثم قال جل وعلا انظر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم. قال أولئك الذين، معذرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه فضيلتان، الثالثة وأيدهم بروح منه، الرابعة وإن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخامسة رضي الله عنهم ورضوا عنه. السادسة أنهم من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. قوله جل وعلا أولئك، ما قال هؤلاء، وهذه لفتة لغوية البلاغة، ما قال هؤلاء، وإنما أولئك إشارة للبعيد، قالوا لعلو المنزلة ورفعة المكانة، كما في قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ما قال هذا، اسم الإشارة للبعيد لعلو المنزلة ورفعة القدر والمكان. وإذا جاء في من كان من أهل النار من الكافرين تم النصوص في هذا إشارة إلى بعدهم عن كرامة الله جل وعلا وعظيم فضله سبحانه وتعالى وكبير منته. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله جل وعلا كتب في قلوب هؤلاء الذين هذا حالهم الإيمان، وأيدهم بروح منه. قال جل وعلا ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، صفة فعلية ثابتة لله جل وعلا، رضي الله عنه. وكذلك هم رضوا عنه بما أكرمهم به رب العزة والجلال وتفضل عليهم وأنعم عليهم، حصلهم الرضا. ولهذا هذه الدنيا لا يحمل المرء لها كبير بال وعظيم اهتمام، فيهيم فيها ويريد أن يحصل ما فيها مما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. أيام وليالي ستنقضي، والعبرة ننظر نحن في أنفسنا وأعمالنا، كم مضى من عمرك؟ ما سيأتي إن كتب الله جل وعلا لك البقاء أو العيش سيمضي كما مضى الذي قبله. أيام وليالي تنقضي، ساعات ودقائق وثواني تذهب. الآن هذه الثانية والدقيقة أو الساعة التي ذهبت، لو بذل الواحد منا كل ما عنده وكان من أغنى 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 أهل الأرض، هل يستطيع أن يرجع هذه الثانية أو الدقيقة أو الساعة؟ لا يستطيع. جميعنا ماضون إلى الله جل وعلا، ولهذا سيمضي من عمرك كما مضى الذي قد مضى منه، حتى لو وصلت إلى 70 أو 80 أو 90 أو 100 ستموت، فقد مات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا هذه الدنيا فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لا تسوى عند الله جناح بعوضة، ثبت عنه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله، عالما أو متعلم. ثم تشغيل على هذا الحديث من أهل الأهواء والبدع والضلال: الدنيا ما تسوى عند الله جناح بر، دنيا فانية، ومن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وقد قال النبي: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المسائل لما أورد هذا الحديث في الباب الذي نعم يعني استشهد به، قال: قرب الجنة والنار، قرب الجنة والنار، من مات قامت قيامته، متى تموت لا تدري، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما ندري، لكن نعلم أن سنموت وأن سنقبر وأن سنبعث ونحشر، وفي آخر الأمر إما جنة وإما نار، وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. أذكر هذا في مثل هذا المقام لما؟ أن الدنيا لا تسوى شيء، فيعقد المرء على ماذا؟ على تعظيم دين الله جل وعلا، وعلى تعظيم شرع الله تبارك وتعالى، وعلى المسارعة في كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن زلت قدمه بفضل الله جل وعلا أننا في دار المهلة، مهما فعلت، مهما اقترفت، مهما ارتكبت، فباب التوبة مفتوح على مصراعيه ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقة، فيحرص المرء على الرجوع إلى الله والتوبة والإكثار من ذلك. إن الله يحب التوابين، أي كثيري التوبة، إن الله يحب التواب ويحب المتطهر. الله جل وعلا له الحكمة البالغة، الواحد منا يعصي ويفتح له الباب على مصراعيه ويرغبه فيه ويحثه عليه، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح فرحا شديدا جل وعلا إذا ما تاب هذا العبد، لله أشد فرحا. لما ذكر ذاك الرجل الذي يكون في فلاه معه راحلته عليها طعامه وشرابه ثم تذهب عنه ثم يجدها، كيف يكون فرحه بها؟ الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي لقي راحلته. أذكر هذا كما قلت قبل قليل، اجعل دين الله جل وعلا، شرع الله تبارك وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى، ونهي الله جل وعلا أعظم مبتغاك. تعرف إلى الله جل وعلا في الرخاء، احفظ الله جل وعلا في دينه وشرعه، وكن على هذا في حياتك كلها حتى يتوفاك الله جل وعلا. وإذا ما زلت قدمك ارجع وتب، وأكثر من فعل الصالحات الباقيات. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاثة والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول فوحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتدارس فيها هذه الرسالة المباركة المشهورة بثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد في منتصف القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له. وقد مضى معنا في اللقاء الأول تلكم المقدمة التي استفتح بها الشيخ رسالته، وكنا قد ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قد استفتح هذه الرسالة بثلاث مقدمات: المقدمة الأولى أبان فيها عن المنهج الذي يجب أن يسلكه العبد في هذه الحياة، وأن قوام ذلكم المنهج على تلكم المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم جاء بهذه المقدمة الثانية وذكر فيها ثلاث مسائل، كل مسألة تحوي بابا عظيما وبابا كبيرا في معتقد المسلم. المسألة الأولى أراد ذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا هذا الرسول، فالواجب اتباعه وطاعته. المسألة الثانية متعلقة بتوحيد الألوهية. المسألة الثالثة متعلقة بعقيدة الولاء والبراء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. والشيخ رحمه الله كأنه كتب هذه المقدمات على حدة ثم ألحقها بأصل الرسالة، أعني ثلاثة الأصول. قال: اعلم رحمك الله أمر وفيه لفت الانتباه وفيه الدعاء بالرحمة، وهذا دليل على عظم ما يحمله هذا العالم لهذه الأمة من الرحمة والحرص على الخير لهم. أنه يجب على كل مسلم ومسلم، الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهو هنا في هذه المسائل الثلاث يريد المكلف رجلا كان أم امرأة، ما دام أنه مكلف فيجب عليه تعلم هذه المسائل الثلاث. وليس فقط الأمر يقف عند العلم كما قد مضى معنا في المقدمة الأولى، بل لا بد من العمل بهذا العلم، وإلا صار هذا العلم حجة على صاحبه، كما في الحديث الذي قد أشرنا إليه فيما مضى: والقرآن حجة لك أو عليك. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأورد قوله جل وعلا مستدلا على هذه المسألة في سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أبان الشيخ في هذه المسألة أولا ما يتعلق بربوبية الله جل وعلا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، الخالق هو الله جل وعلا ولا خالق غيره سبحانه وتعالى، فله الخلق والأمر كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وهو الرازق سبحانه وتعالى، فلا رازق لنا غيره جل وعلا كما قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية، في تمامها قال: فسيقولون الله، قال: فقل أفلا تتقون. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لم يتركنا سدى، لم يتركنا عبثا هكذا، لم يخلقنا ويرزقنا سبحانه وتعالى عبثا في هذه الحياة، بل أرسل إلينا رسولا. تأمل، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وانظر إلى هذه التي استدل بها الشيخ الإمام رحمه الله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفي اللغة إذا جاءت الكلمة نكرة ثم تكررت مرة أخرى نكرة فالثاني غير الأول، إنا أرسلنا إليكم رسولا، هذه نكرة، شاهدا عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة. فإذا جاءت نكرة وجاءت مرة بعدها نكرة فالثاني غير الأول، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. انظر، فعصى فرعون الرسول، جاء معرفا، فالثاني هنا الأخير الرسول المعرف هو الذي قبله، وهو موسى كريم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، انظر، فأخذناه أخذا وبيلا. والحال أنكم أنتم إذا عصيتم هذا الرسول فإن جزاءكم جزاء أولئك الذين عصوا رسولهم الذي أرسل إليكم. وهذا هو الشاهد من استدلال الشيخ رحمه الله على هذه المسألة، وهذا يبين لنا أمران: الأول أن أصل المسألة لا يتعلق بتوحيد الربوبية، وإنما متعلق بهذا النبي الكريم. وإن استفتح الشيخ المسألة بقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هبلا، أراد رحمه الله أن هذا الخلق الذي تفرد به الخالق، وهذا الرزق الذي تفرد به الرزاق سبحانه وتعالى لعباده، لم يكن أمرا عبثا، ليسوا هم كالبهائم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويقف الأمر عند هذا، بل الله جل وعلا سخر كل ما في هذا الكون من أجل أن يقوم المكلف بعبادته، من أجل أن يقوم المكلف بعبادته. ولهذا ما يزال الله جل وعلا بين هذا وبين غيره. فتم عقل يعقل به الأمور، الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل بعث أو أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. انظر، هذه كرامة من الله، هذه كرامة من الله جل وعلا لأمته، وأن الذي لا يدخل الجنة هو الذي يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ كأنهم يقولون: من هذا المجنون الذي يأبى؟ أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي هذا حاله، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. الله جل وعلا إنما أرسل هذا الرسول من أجل اتباعه. ولهذا الشيخ في المسألة الثالثة قال ماذا؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله. أطاع الرسول أشار إلى المسألة الأولى التي ذكرها، ووحد الله أشار إلى المسألة الثانية التي ذكرها. من كان هذا حاله قد حقق الأول وحقق الثاني، لا يكون هذا حاله كما سوف يأتي معنا في باب الولاء والبراء. إذن هذه المسألة الأولى متعلقة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا هو نص حديث رسول الله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لهذا المسلم في هذه الحياة يكون على خوف وعلى وجه، فيقوم لله جل وعلا بحقه وبما أوجبه سبحانه وتعالى وبما أمر به، ويبتعد عن كل ما نهى عنه. هذا هو الأصل في المسلم، هذا هو الأصل في المسلم. نعم، لا يسلم المرء من النقص ومن الزلل ومن الخطأ ومن الوقوع في الإثم والمعصية وارتكاب الذنب، لكن المنبغي على المسلم أنه يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إليه سبحانه وتعالى، ولا يعقد في قلبه العصيان واستمراء الذنب والخطيئة، فإنها قد تعود عليه بالهلاك، والشيطان يفتح عليه أبواب الضلال، وله مسالك كثيرة وله مداخل عديدة. فينبغي بل يجب على المسلم في هذه الحياة أن يكون على حذر حتى لا يخسر دينه ويخسر آخرته. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. انظر أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يكون دون ذلك من البشر، حتى لو كان من الأولياء والصالحين، فضلا عن أن يكون دون ذلك مما لا عقل له، بل يعد من الجمادات كالشمس والقمر والنجوم والكواكب كلها والشجر والحجر وغير ذلك. إن كان رب العزة والجلال لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته حتى ولو كان ملكا مقرب أو نبي مرسل ممن لهم المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا ولهم المكانة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى، فما كان دون ذلك فمن باب أولى. قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشرك هو أعظم الظلم وهو أعظم معصية عصي بها رب العزة والجلال، وهو الذنب الذي لا يغفره سبحانه وتعالى. وإن مات عليه صاحبه كان من أهل النار والعياذ بالله. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. تأمل في هذا الكلام الرباني من كلام ربنا جل وعلا، يخاطب من؟ نبيه. أوحى إليه وأوحى إلى من كان قبله من إخوانه من الأنبياء والرسل، وهؤلاء إنما بعثهم الله جل وعلا وأرسلهم في أقوامهم، والنبي أرسل للناس كافة من أجل ماذا؟ من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما وظيفتهم؟ ما مهمتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع هذا انظر إلى هذا الكلام من ربنا جل وعلا، ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمر خطير عظيم، وحاشى هذا النبي الكريم وإخوانه، لكن الأمر عظيم. ولهذا كان إبراهيم الخليل يدعو ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقول ربنا جل وعلا أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، يخاف عليهم الشرك وهو على فراش الموت، ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، انظر ونحن له مسلمون. هذا الإسلام العاقل الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، الذي هو التوحيد. الإسلام العام التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء والرسل. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الخاص هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، وله هذه الأركان الخمس. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. الشرك كما قد مضى معنا أعظم الظلم وأكبر، ولهذا لما نزل قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نزلت هذه الآية وشقت على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. حديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذاك الرجل، أينا لم يظلم نفسه؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم، أن الظلم هنا الشرك، لأن في الآية فضيلة عظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، انظر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضل عظيم من رب العالمين شقت على الصحابة الكرام، لأنهم يسارعون في الخيرات ويطلبون الفضائل والمكرمات ويسعون بما يقربهم إلى رب البريات. أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه. وذكر أن المراد الشرك. ثم تلا عليهم قول لقمان كما أخبرنا ربنا جل وعلا لما كان ينصح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الآية التي قبلها أخبرنا ربنا جل وعلا أنه قد آتى لقمان ماذا؟ الحكمة. وانظر إلى أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، لأن مع الأسف اليوم نسمع ماذا؟ ليس من الحكمة أن تدعو الناس إلى التوحيد، وإنما تدعوهم إلى الفضائل كما هو حال هذه الجماعات المحدثة كجماعة التبليغ وغيرها. لماذا يقول التوحيد يفرق بين الناس؟ التوحيد يفرق بين الناس. ولهذا طلبوا مرة من أحد الأشياخ الكبار أن يخرج معه، هذا كلام قديم ليس اليوم، فاشترط عليه أنه يخرج بشرط أنه يتكلم بما شاء، فأذن له. فلما وصل إلى المكان الذي أرادوا الوصول إليه في خارج هذه البلاد بدأ يشرح كتاب التوحيد. أرجعوه من أول يوم، لم يمكنوا له المضي في هذا الأمر. المسألة ليست مسألة سهلة، المسألة خطيرة. التهويل من أمر التوحيد أمر خطير، جد خطير. وأي دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة فاشلة ودعوة ضالة ودعوة منحرفة فاسدة. دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله جل وعلا. قيل المساجد مواضع الصلاة، أو معذرة مواضع نعم السجود، وقيل هي الصلاة نفسها، وجميعه لا يكون إلا لله، فلا يصلي إلا لله ولا يسجد إلا لله جل وعلا. قال: فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة في سياق ماذا؟ النهي: لا تدعوا مع الله أحدا. أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن أن يكون دون ذلك من البشر، حتى ولو كان صالحا وليا عابدا تقيا، هو مخلوق والمخلوق لا يصرف له شيء من حق الخالق سبحانه وتعالى. العبادة محض حق الخالق الرب سبحانه وتعالى. فلا تدعو مع الله أحدا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. لما تدخل المسجد دعاء المسألة الدعاء المعروف الذي تسأل فيه ربك جل وعلا لا يكون إلا لله، ودعاء العبادة الصلاة ذاتها، الصلاة ذاتها، فإنك تسأل الله بلسان حالك. دعاء العبادة هو سؤال لكنه بلسان الحال، وأما دعاء المسألة سؤال بلسان المقام، تسأل الله تبارك وتعالى. فالمساجد كلها لله، سواء هذه البيوت التي بنيت لإقامة ذكر الله، أو هذه المواطن والمواضع التي يصلى فيها لله. قد جاء في الحديث أن الأرض تعتبر طهور المسجد، طهور تعتبر طهور المسلم ومسجد، ولهذا قال أينما رجل أدركته من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهور، لأن من فضل الله جل وعلا أن جعل للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه الأرض له مسجدا وطهورا. فلا يشترط أن تؤدي العبادة فقط في المسجد، وهذا من عظيم فضل الله، بل وأنت في الطريق مسافر أو خرجت إلى مكان وحان وقت الصلاة ولا ثم مسجد وأنت ممن يجب إجابة النداء في هذا المسجد، لك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه. نعم. الثالثة قال رحمه الله: أن من أطاع الرسول، انظر، ووحد الله، أطاع الرسول إشارة إلى المسألة الأولى، ووحد الله إشارة إلى المسألة الثانية، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب، ولو كان أقرب الناس إليه. أن من أطاع الرسول ووحد الله حقق توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل هو توحيد الله جل وعلا إفراده بالعبادة، وتوحيد المرسل هو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. توحيد المرسل أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، ذكر أنهما توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. من كان هذا حاله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأعطى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل. قال أهل العلم: من كان هذا حاله أي أن حياته كلها لله، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله كل من جعل الله والرسول في حد في طرف وجعل نفسه بالطرف الآخر أنت لا يجوز لك أن توالي هذا، وهذا عمل قلب، وليس هذا خاصا بأهل الكفر وحسب، بل حتى أهل البدع والضلال يدخلون فيها. أهل البدع والضلال يدخلون فيها الذين جعلوا الله والرسول، جعلوا دين الله جل وعلا شرعا في جهة وفي حد وفي طرف، وهم في الطرف الآخر في الجهة الأخرى في الحد الآخر. من كان هذا حالهم لا يجوز لك أيها الموحد لله جل وعلا الطائع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تواليه. والأصل في هذا قوله جل وعلا لا تجد قوما، قد استدل بها الشيخ رحمه الله، لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وثم ارتباط كبير بين هذين الركنين العظيمين، ولهذا جاء التنصيص عليهما هنا وفي مواطن عدة، لأنها تحمل المرء على ماذا؟ على التزام دين الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى وفعله، يعني فعل الأمر وترك النهي. وانظر في آية الكتاب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد ذكر واقتران هذين الركنين بين في الوحي. هذا مثال في كتاب الله. في السنة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأصلها أعني المودة المحبة النصرة. لا يكون هذا حال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يواد من حاد الله ورسوله. قال جل وعلا انظر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انظر إلى هذا السياق وهذا الترتيب. لماذا بدأ بالأب؟ لأنه أصل وجودك، هو السبب الأصل، أقصد السبب في وجودك، فله مقام عظيم عندك وله مكان كبير ومنزلة في قلبك. ثم قال أو أبناءه، من كنت أنت سبب في وجوده، أو إخوانهم أقرب الناس إليك. ثم بدأ بأقرب الناس إليك بعد الإخوان العشيرة الذي تحتمي بهم وتستنصر بهم، ثم قال جل وعلا انظر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم. قال أولئك الذين، معذرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه فضيلتان. الثالثة وأيدهم بروح منه. الرابعة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخامسة رضي الله عنهم ورضوا عنه. السادسة أنهم من حزب الله وحزب الله هم المفلحون. قوله جل وعلا أولئك، ما قال هؤلاء، وهذه لفتة لغوية البلاغة، ما قال هؤلاء، وإنما أولئك إشارة للبعيد، قالوا لعلو المنزلة ورفعة المكانة، كما في قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك ما قال هذا، اسم الإشارة للبعيد لعلو المنزلة ورفعة القدر والمكان. وإذا جاء في من كان من أهل النار من الكافرين تم النصوص في هذا إشارة إلى بعدهم عن كرامة الله جل وعلا وعظيم فضله سبحانه وتعالى وكبير منته. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله جل وعلا كتب في قلوب هؤلاء الذين هذا حالهم الإيمان، وأيدهم بروح منه. قال جل وعلا ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة عظيمة من صفات الله جل وعلا، صفة فعلية ثابتة لله جل وعلا. رضي الله عنه، وكذلك هم رضوا عنه بما أكرمهم به رب العزة والجلال وتفضل عليهم وأنعم عليهم، حصلهم الرضا. لهذا هذه الدنيا لا يحمل المرء لها كبير بال وعظيم اهتمام، فيهيم فيها ويريد أن يحصل ما فيها مما لا يحبه الله جل وعلا ولا يرضاه. أيام وليالي ستنقضي، والعبرة ننظر نحن في أنفسنا وأعمالنا، كم مضى من عمرك؟ ما سيأتي إن كتب الله جل وعلا لك البقاء أو العيش سيمضي كما مضى الذي قبله. أيام وليالي تنقضي، ساعات ودقائق وثواني تذهب. الآن هذه الثانية والدقيقة أو الساعة التي ذهبت، لو بذل الواحد منا كل ما عنده وكان من أغنى 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 أهل الأرض، هل يستطيع أن يرجع هذه الثانية أو الدقيقة أو الساعة؟ لا يستطيع. جميعنا ماضون إلى الله جل وعلا، ولهذا سيمضي من عمرك كما مضى الذي قد مضى منه، حتى لو وصلت إلى 70 أو 80 أو 90 أو 100 ستموت، فقد مات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا إنك ميت وإنهم ميتون. لهذا هذه الدنيا فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة, لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ثبت عنه أنه قال: الدنيا ملعونة, ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا عالما أو متعلم. ثم تشغيل على هذا الحديث من أهل الأهواء والبدع والضلال: الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة, دنيا فانية, ومن مات قامت قيامته, مما قامت قيامه. وقد قال النبي: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في المسائل لما أورد هذا الحديث في الباب الذي نعم يعني استشهد به, قال: قرب الجنة والنار, قرب الجنة والنار, من مات قامت قيامته, متى تموت لا تدري. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت, ما ندري, لكن نعلم أن سنموت وأن سنقبر وأن سنبعث ونحشر, وفي آخر الأمر إما جنة وإما نار, وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح, فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت, ولأهل النار خلود فلا موت. أذكر هذا في مثل هذا المقام لما أن الدنيا لا تسوى شيء, فيعقد المرء على ماذا؟ على تعظيم دين الله جل وعلا, وعلى تعظيم شرع الله تبارك وتعالى, وعلى المسارعة في كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن زلت قدمه بفضل الله جل وعلا أننا في دار المهلة, مهما فعلت, مهما اقترفت, مهما ارتكبت, فباب التوبة مفتوح على مصراعيه ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الفوق. فيحرص المرء على الرجوع إلى الله والتوبة والإكثار من ذلك. إن الله يحب التوابين, أي كثيري التوبة, إن الله يحب التواب ويحب المتطهر. الله جل وعلا له الحكمة البالغة, الواحد منا يعصي ويفتح له الباب على مصراعيه ويرغبه فيه ويحثه عليه, بل إنه سبحانه وتعالى يفرح فرحا شديدا جل وعلا إذا ما تاب هذا العبد. لله أشد فرحا لما ذكر ذاك الرجل الذي يكون في فلاه معه راحلته عليها طعامه وشرابه ثم تذهب عنه ثم يجدها, كيف يكون فرحه بها؟ الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي لقي راحلته. أذكر هذا كما قلت قبل قليل, اجعل دين الله جل وعلا, شرع الله تبارك وتعالى, وأمر الله سبحانه وتعالى, ونهي الله جل وعلا أعظم مبتغاك. تعرف إلى الله جل وعلا في الرخاء, احفظ الله جل وعلا في دينه وشرعه, وكن على هذا في حياتك كلها حتى يتوفاك الله جل وعلا. وإذا ما زلت قدمك ارجع وتب وأكثر من فعل الصالحات الباقيات. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.